بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا واغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام العلامة مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله تعالى في باب زكاة الفطر: تجب بأول ليلة العيد، فمن مات أو عسر قبل الغروب فلا زكاة عليه، وبعده تستقر في ذمته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أكمل هذا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا، وهذا الإسلام يتكون من دعائم وأركان، ويتكون أيضا من مكملات واجبة ومكملات مستحبة زيادة على هذه الأركان. الأركان خمسة كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا ركن واحد. تقيم الصلاة، هذا الركن الثاني، وتؤتي الزكاة، هذا الركن الثالث، وتصوم رمضان، هذا الركن الرابع، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، هذا هو الركن الخامس. وما زاد على هذه الأركان من الطاعات والعبادات فإنه المكملات هذا الدين، إما واجب وإما مستحب. الإسلام هو مجموع ما أمر الله به ورسوله من جميع الطاعات، وهو أيضا تجنب ما نهى الله عنه ورسوله من جميع المنهيات. وهذه الأركان بعضها أكد من بعض، الشهادتان هما الأساس وهما الركن الأول، وهذا الركن يتكرر مع المسلم دائما وأبدا، لا ينفك عنه لا في ليل ولا في نهار، منذ أن يبلغ سن الرشد عاقلا إلى أن يتوفى. والصلوات الخمس لكل يوم وليلة تتكرر على المسلم: الزكاة والصيام لكل سنة، والحج في العمر مرة واحدة على المستطيع. هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. والذي معنا الآن هو الركن الرابع وهو الصيام، وقد انتهى الشرح فيه إلى زكاة الفطر. فهذا الركن وهو ركن الصيام ركن عظيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فقوله شهر رمضان مبين لقول كتب عليكم الصيام، أي أن هذا الصيام هو صيام شهر رمضان، هذا هو الصيام الذي فرضه الله وهناك صيام الواجب كالكفارات والنذور ولكن الذي هو ركن من أركان الإسلام هو صيام هذا الشهر شرعه الله عز وجل وفرضه على هذه الأمة المستطيع الحاضر يصوم أداء والمريض والمسافر يفطر ويصوم قضاء والذي لا يستطيع أن يصوم أداء ولا قضاء يطعم عن كل يوم مسكين وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ثم قال في ختام الآية ولتكملوا العدة عدة رمضان أداء أو قضاء تكملوا العدة عدة الشهر سواء كان الشهر 29 يوما أو 30 يوما لا بد من صيام شهر رمضان ما بين الهلالين هلال الدخول وهلال الخروج ولتكملوا العدة وهذا الصيام يتبع بعبادات ما يدل على عظمة هذا الصيام وهذا الركن أنه يتبع بعبادات عظيمة بعد نهايته أولها التكبير قال تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم فيتبع صيام رمضان بالتكبير عندما يرى الهلال هلال شوال فإن المسلمين يكبرون من رؤية الهلال إلى أن تصلى صلاة العيد ولتكبروا الله على ما هداكم فيختم بالتكبير وكذلك يتبع شهر رمضان بصدقة الفطر وهي فرض على كل مسلم صغيرا كان أو كبيرا ذكرا أو أنثى حرا أو عبدا صدقة الفطر فريضة على كل مسلم الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد حتى الحمل في البطن تشرع صدقة الفطر عنه من باب الاستحباب أما المولود فهذا واجب صدقة الفطر واجبة عليه فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقدارها صاع أربعة أمداد بصاع النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أمداد كل مد مقدار الحفنة ملء اليدين من الرجل المعتدل ممدودتين هذا يسمى المد فالصاع أربعة أمداد أي أربع حفنات هذا الصاع النبوي ومقداره بالكيلو اليوم 3 كيلو تقريبا فمن أخرج 3 كيلو من الطعام فإنه يكون أخرج الواجب وقد يكون فيه زيادة احتياطا هذا مقدارها وأما النوع الذي تخرج منه تخرج من قوت البلد تخرج من قوت البلد الذي يؤكل في البلد كانوا يأكلون البر كانوا يأكلون الشعير كانوا يأكلون الذرة كانوا يأكلون التمر يأكلون الزبيب يأكلون الأقط ما يؤكل في البلد ويستعمل طعاما لأهل البلد تخرج صدقة الفطر منه أو من الأرز كل ما يعد من القوت في البلد فإن صدقة الفطر تخرج منه من قوت البلاء. وأما الوقت وقت إخراجها يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، هذا وقت جواز، وقت جواز. ووقت الوجوب من ثبوت الهلال ليلة الليلة الأولى من شوال، من ثبوت الهلال إلى أن يخرج الناس لصلاة العيد، هذا وقت الوجوب. وإخراجها في هذا الوقت أفضل من تقديمها بيوم ويومين، إخراجها في هذا الوقت أفضل من تقديمها بيوم أو يومين، هذا وقت فضيلة، والذي قبله وقت جواز. فإن صلوا العيد ولم يخرج وجب عليه أن يخرجها في بقية اليوم، وتكون صدقة، تكون صدقة من الصدقات. وإن انتهى اليوم ولم يخرجها، يخرجها من الغد قضاء، إذن لا بد من إخراج صدقة الفطر، إما أداء وإما قضاء، إما في وقت الجواز وإما في وقت الفضيلة وإما في وقت القضاء، لا بد من إخراجها لأنها دين في ذمة المسلم، وتدفع إلى الفقراء، تدفع صدقة الفطر إلى الفقراء وهم المحتاجون الذين ليس عندهم ما يكفيهم يوم العيد، لأن يوم العيد وقت عطلة ولا وتغلق فيه المحلات والبيع والشراء، ولا يكون فيه عمل للمحترفين. فالله جل وعلا شرع مواساتهم لأن يعطوا صدقة الفطر تكفيهم في يومهم، مواساة لهم لأجل أن يفرحوا مع الناس ويأكلوا مع الناس، فهي من باب المواساة. ولأن الفقير لا يجد في هذا اليوم مجالا لطلب الرزق، محلات مغلقة، الأعمال معطلة، إذن الأغنياء يواسون الفقراء ويعطونهم ما يكفيهم في هذا اليوم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. هذه هي الحكمة في إخراجها في يوم العيد. ولا بد من إخراج الطعام الذي يوكل في البلد، فلا يجوز إخراج القيمة كما يقول بعض الناس، لأنه إذا أخرج الدراهم لا تسمى صدقة فطر، لا تسمى زكاة، وإنما تسمى صدقة، صدقة من سائر الصدقات. فإذا دفع النقود فلا يقال إنه دفع زكاة الفطر، ولكن يقال إنه تصدق، كما لو تصدق في غير يوم العيد من الأيام بالدراهم. النبي صلى الله عليه وسلم عين الطعام، عين الطعام صاعا من تمر، صاعا من بر، صاعا من شعير، صاعا من أقط، صاعا من زبيب، بين مقدارها. فلو كانت تخرج من النقود لبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، لأن الدراهم كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرهم أن يخرجوها من النقود، بل أمرهم أن يخرجوها من الطعام. ولأنك إذا أعطيت الفقير النقود في يوم العيد والمحلات مغلقة ولا فيها بيع وشراء، ماذا يستفيد من النقود؟ فإذا أعطيته الطعام سواء كان قبل بيوم أو يومين أو في يوم العيد، فإنه قد أغنيته وكفيته طلب البيع والشراء في الأسواق، فإعطاء النقود لا يقوم مقام إخراج الطعام من صدقة الفطر، وليس فيه المعنى الذي يكون في صدقة الفطر من الطعام. الشارع الحكيم حددها في الطعام ولم يحددها في نوع معين من الطعام، لأن طعام الناس يختلف في البلدان، وكل يخرج مما يعتاده أهل البلد من طعام من قوتها، ولأنها تجب على المسلمين سواء في البادئ أو في الحاضر، والغالب على قوت البادئ أن يكون من الأقط، ولذلك جعل نوعا من أنواع صدقة الفطر هو الأقط، نظرا لأن بعض البوادي يقتاتون بالأقط، الزبيب وهو مجفف العنب، التمر، الشعير، البر، هذه في الغالب هي غالب أقوات الحاضرة والباتي. هذا دليل على أنه لا يجوز إخراج القيمة. لو كان إخراج القيمة جائزا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم ولاكتفى بنوع واحد، قال تخرج من البر مثلا، إذا لم يوجد البر تخرج من النقود. الرسول بينها وعدد أنواعها ما يدل على أنه لابد من إخراج الطعام، وأنه لا يجزئ إخراج النقود، وأيضا لا بد من دفعها إلى الفقير المحتاج في اليوم نفس اليوم، فلا تقول له بخرجها بكرة ولا بعد بكرة، أخليها عندي أمانة أو أودعها في مكان كذا، لا، فلا لا يجوز، لا بد من إخراجها في الموعد المحدد لأجل أن يحصل المقصود منها في ذلك اليوم. ما إذا حبستها عندك أو عند غيرك زال المقصود منها، لا بد من إيصالها إلى المحتاجين، إما أن توصلها أنت بنفسك وهذا أفضل، وإما أن توكل من تثق به في إيصالها إلى المحتاجين وفي نفس الموعد، لا يؤخرها لا المخرج ولا الوكيل، لا يؤخرها عن الموعد المحدد. هذه أمور يجب التنبه لها، لأن بعض الناس يتساهلون أو يجهلون أحكام صدقة الفطر، وقد لا يخرجونها على الوجه المطلوب ولا تجزي عنهم بسبب إهمالهم وجهلهم أو تساهلهم، فهي عبادة عظيمة وهي صدقة البدن. زكاة الفطر صدقة عن البدن، ولذلك تجب على الغني والفقير، من يجد قوت يومه وليلته تجب على الغني والفقير، لأنها ليست صدقة مال وإنما هي صدقة بدن. ولهذا قالوا يخرج صدقة الفطر في البلد الذي هو فيه، يخرج صدقة الفطر في البلد الذي هو فيه، هذا هو الأولى والأحوط والأكمل، ولا يخرجها في بلد آخر، لأنها تابعة للبدن، فتخرج في البلد الذي فيه بدن المسلم، هذا هو الأصل. الزكاة على ثلاثة أنواع، زكاة النفس، قد أفلح من زكاها، وذلك بطاعة الله، يزكيها بطاعة الله وعبادة الله، هذا تزكية للنفس بمعنى تطهير للنفس وتنمية للنفس، وصدقة المال وهي الزكاة المعروفة الأموال، وفي أموالهم حق معلوم السائل والمحروم، وصدقة الفطر وهي صدقة البدن، صدقة عن البدن، ولهذا تجب عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد، وهي صدقة عن البدن. فهذه جملة من أحكام صدقة الفطر، وهي تابعة لرمضان. وحتى الذي لم يصم، لو إنسان مفطر في رمضان بعذر، في رمضان ما صام، أو مسافر مريض، أو مسافر، أو صغير ما بلغ، تجب صدقة الفطر عليه ولو لم يصم. إذا مر عليه رمضان وهو مسلم فإنه يخرج صدقة الفطر، ولا يقول أنا ما صمت ولا علي صدقة الفطر. لا، مرور شهر رمضان وإدراكك العيد توجب عليك صدقة الفطر، ولو كنت لم تصم لعذر كالمرض والسفر والصغر ونحو ذلك.
نعم. قال: وهي واجبة على كل مسلم.
على كل مسلم، أما الكافر لا تجب عليه العبادات حتى يسلم، لأن الكافر لا تصح منه العبادة حتى يسلم، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. والكافر ليس له نية صحيحة، ليس له نية صحيحة ما دام على الكفر. وكذلك الكافر عمله باطل، مهما عمل من الأعمال عمله باطل. عجبنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله الدنيا والآخرة، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فيشترط لوجوب صدقة الفطر أن يكون مسلما، ولو لم يسلم إلا عند غروب شمس ليلة عيد الفطر، فإذا أسلم قبيل الغروب وجبت عليه صدقة الفطر، وإن أسلم بعد الغروب لم تجب عليه لأنه فات وقت الوجوب. وكذلك لو ولد له بعد الغروب لم تجب الصدقة عن المولود، لأنه ولد بعد طوات وقت الوجوب. لو ولد قبل الغروب بلحظة وجبت صدقة الفطر عنه، وهكذا. نعم.
وهي واجبة على كل مسلم يجد ما يقبل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته.
الشرط الأول أن يكون مسلما، الشرط الثاني أن يكون قادرا على إخراج صدقة الفطر، وهو من عنده ما يكفي يومه وليلته. فإن كان عنده زيادة على نفقة يومه وليلته فإنه يخرج صدقة الفطر، أما إذا لم يكن عنده ما يكفي يومه وليلته فإنها لا تجب عليه. نعم.
صحيح. بعدما يحتاجه من مسكن وخادم ودابة وثياب بذلة وكتب
ثياب بذلة
وثياب بذلة
يعني بعد حوائجه الأصلية، تكون فاضلة عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية كاللباس والمسكن و الأصلية التي لا بد منها. نعم.
وتلزمه عن نفسه وعن من يمونه.
تلزمه عن نفسه، تلزم المسلم صدقة الفطر عن نفسه، وتلزمه عن من يمونه يعني من ينفق عليه، من تجب نفقته عليه فهي تابعة للنفقة، فتجب يخرجها عن نفسه ويخرجها عن كل من تلزمه نفقتهم، كزوجته مثلا، كزوجته وأولاده ووالديه إذا كان ينفق عليهم، وقريبه الفقير الذي تجب عليه نفقته فهي تابعة للنفقة. فمن وجبت عليه نفقة شخص وجب عليه أن يخرج عنه صدقة الفطر، لكنه يبدأ بنفسه، فإن فضل شيء أخرج عن الأقرب فالأقرب ممن تلزمه نفقتهم. نعم.
صحيح. فإن لم يجد لجميعهم بدأ بنفسه، فزوجته فرقيقه فأمه فأبيه فولده فأقرب في الميراث.
نعم، يخرجه أولا عن نفسه، إذا كان ما عنده إلا شيء قليل يبدأ بنفسه، فإن فضل شيء يخرجه عن زوجته لأنها محبوسة عنده، يخرجه عنه صدقة الفطر. ثم عن رقيقه يعني المملوك، إذا كان يملك من العبيد فيخرج عنهم لأنهم محبوسون في ملكه، فيخرج عنهم صدقة الفطر. ثم عن والديه، لأن هذا من نفقة الأقارب، وأقرب الناس إليك والداك، ثم أولادك، ثم من تجب عليك نفقته من بقية أقاربك. الأقرب فالأقرب. نعم.
وتجب على من تبرع بمؤونة شخص شهر رمضان، لا على من استأجر أجيرا بطعامه.
أما الذي ينفق عليه لا من باب الوجوب، وإنما ينفق عليه شهر رمضان من باب الإحسان، إنسان تبرع بنفقة شخص في شهر رمضان، فهذا الأحسن والأكمل له أن يخرج عنه صدقة الفطر كما تبرع بنفقته وأحسن إليه، فإنه يحسن إليه بإخراج صدقة الفطر. وأما من كانت نفقته من باب المعاوضة، تجب عليه من باب المعاوضة كالأجير، فإنه لا يجب أن يخرج صدقة الفطر عنه لأنه ليس قريبا له ولا تجب نفقته عليه، وإنما ينفق عليه من باب المعاوضة. نعم.
صلى الله عليه. وتسن عن الجنين.
يعني تستحب عن الجنين، لما روي عن عثمان رضي الله عنه في ذلك أنه أمر بإخراجها عن الجنين، والجنين هو الحمل في البطن، فلا تجب عن الجنين ولكن تستحب. نعم.
صلى الله عليكم. فصل. والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة، وتكره
هذا وقت الفضيلة. وقت فضيلة هو ما بين غروب الشمس ليلة الفطر إلى خروج الناس صلاة العيد. وقت الجواز قبل العيد بيوم أو يومين. وقت الكراهة في بقية يوم العيد. وقت القضاء بعد يوم العيد. نعم.
صلى الله عليه. وتكره بعدها
بعد صلاة العيد، يعني إلى غروب الشمس من يوم العيد، هذا يكون إخراجها في الوقت لكن وقت كراهة. نعم.
ويحرم تأخيرها.
يحرم تأخيرها عن يوم العيد. نعم.
ويحرم تأخيرها عن يوم العيد مع القدرة ويقضيها.
ويقضيها، ما تسقط عنه، يخرجها قضاء. نعم.
وتدسه قبل العيد بيومين.
نعم.
والواجب عن كل شخص صاع تمر أو زبيب أو
هذا مقدارها صاع مما نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، صاع من بر أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من أقط وهو اللبن المجفف. هذه الأنواع الخمسة ورد بها النص، ويقاس عليها كل ما يقوم مقامها من الذرة والدخن الذي اعتاد على البلد أكله، والرز وهو اليوم هو غالب القوت، هذه تقوم مقام الخمسة. نعم.
أو شعير أو أقط ويدسه دقيق البر والشعير إذا كان وزن الحب.
يعني إخراجها حبا هو الأصل، وإن أخرج الدقيق أجزأ إذا عادل الحب، صاع دقيق يعادل صاع من الحب في الوزن، الميزان لا في المكيال اللي يختلف في الخفة والثقل. نعم.
ويخرج مع عدم ذلك ما يقوم مقامه،
لا في المكيال لا في الوزن، لأن الوزن يختلف في الثقل والخفة، لكن الاعتبار في المكيال، إذا أخرج صاع من الدقيق إنه يقوم مقام الصاع من البر أو من الشعير. نعم.
ويخرج مع عدم ذلك ما يقوم مقامه من حب يقتاد كذرة ودخن وباقي الله.
باقي الله هو ما يسمونها الآن الفول، يسمونها الفول، هذا هو الباقي الله، وكان يقتاد في بعض البلاد. نعم.
صلى الله عليه. ويجوز أن تعطي الجماعة فطرتهم لواحد، وأن يعطي
يجوز أن الجماعة مثلا خمسة أشخاص يعطون فطرهم لشخص واحد، يعطون خمس فطر أيضا، ويجوز العكس أن الواحد يعطي فطرته لجماعة، الواحد يعطي فطرته لخمسة فقراء، ما في معنى، وخمسة أشخاص يعطون فطرتهم لشخص واحد، ما في مانع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين عدد الذين يخرج إليهم. نعم.
وأن يعطي الواحد فطرته لجماعة.
نعم.
ولا يجزئ إخراج القيمة في الزكاة مطلقا.
هذا الذي ذكرنا، ما يدندن عليه بعض الناس اليوم، وقد روي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه يفتي بجواز القيمة، ولكن العبرة بالدليل، ما هي العبرة بقول العالم أو قول الفقيه عن اجتهاد منه، العبرة بقول. وكذلك يروى عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه يرى إخراج القيمة، ولما ذكر ذلك للإمام أحمد رحمه الله قالوا له إن قوما يقولون يجوز إخراج القيمة، قال يتركون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذهبون إلى قول فلان، ما دامت السنة واضحة لا يجوز لنا نأخذ بأقوال الناس ولو كان القائل من أفضل العلماء، العبرة بالدليل، ما هي العبرة بقول فلان ولو كان من أهل الفضل والعلم، إنه يخطي إنه يخطي.
السلام عليكم. ويحرم على الشخص شراء زكاته وصدقته ولو اشتراها من غير من أخذها منه.
أي نعم، إذا أخرج صدقة الفطر وأراد من دفعها إليه أن يبيعها فلا يشتريها منه، لئلا ترجع إليه صدقته. وقد تصدق عمر رضي الله عنه بفرس، تصدق بفرس للجهاد في سبيل الله، أعطاه رجلا ليجاهد عليه في سبيل الله، فالرجل كأنه أراد أن يبيع الفرس، فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتيه هل يجوز له أن يشتري الفرس التي تصدق بها وصاحبها أراد أن يبيعها؟ قال لا تشتريه ولو بدرهم، فإن العائد في هبته فالكلب يقيه ثم يعود في قيده. نعم.
صلح أحسن لك انتهى باب زكاة الفطر باب صلاة الأيدين.
نعم.
صلاة الأيدين.
نعم.
أحسن عليك.
نعم، مما يتبع شهر رمضان صلاة العيدين، صلاة عيد الفطر، هذه عبادة تتبع شهر رمضان، وكذلك مما يتبع صيام شهر رمضان صيام 6 أيام من شوال، وهذه تحوي عبادات تتبع صيام شهر رمضان، مما يدل على أن صيام شهر رمضان عبادة عظيمة تخدم بالعبادات، تكبير، إخراج صدقة الفطر، صلاة العيد، صيام 6 أيام من شوال، كلها تابعة لهذه العبادة العظيمة. ولا يتبع شهر رمضان بالمعاصي والفسق وتضييع الفرائض كما يفعل بعض الناس، فإن بعض الناس يجتهدون في شهر رمضان العبادة والقراءة والتراويح والتهجد وحضور الفرائض في المساجد، تلاوة القرآن، ثم إذا انتهى رمضان عادوا إلى الضياع وعادوا إلى اللهو واللعب والغفلة. هذا لا يتناسب في حياة المسلم. العبادة تتبع بعبادة، تتبع بالعبادة، والمسلم يواصل العبادات. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالمسلم يتابع العبادات ما دام على قيد الحياة، ولا يترك فرصة تمر من دون أن يقدم فيها عملا صالحا لنفسه يجده عند الله مدخرا له يوم القيامة. أما أن الإنسان يعمل أعمالا صالحة ثم يتبعها بالسيئات فهذا من الانتكاس، وقد يبطل أعماله التي أسبقها، قد يبطلها. ما الذي يصوم رمضان ويصلي ويتلو القرآن ويقوم الليل، لكن إذا خرج رمضان يضيع الفرائض، يضيع الصلوات الفرائض، هذا أبطل عبادته، أبطل شهر رمضان الذي اجتهد فيه. بعض الناس يظن أنه إذا اجتهد في رمضان يكفي عن السنة كلها، وإذا صلى الجمعة تكفي عن الأسبوع، وربما يستدل استدلالا خاطئا بقوله صلى الله عليه وسلم صلوات الخمس، الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فهذه العبادات كفارة لما بينهن، يعني كفارة للذنوب الصغائر، أما الكبائر فلا تكفر إلا بالتوبة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أيكم، قال من إذا اجتنبت الكبائر، ترك الصلاة هذا من أعظم الكبائر، ترك الصلاة متعمدا هذا رد عن الإسلام. كيف يقول إن رمضان يكفي؟ فيجب يتنبه المسلم لهذه الأمور. نعم.
صلى الله عليك. باب صلاة العيدين وهي فرض كفاية.
صلاة العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى، والذي معنا الآن عيد الفطر. يخرج الناس صبيحة عيد الفطر إلى المصليات، وتكون المصليات في الفضاء خارج البنيان، هذا هو السنة. يبرزون ويجتمعون، أهل البلد يجتمعون في صعيد واحد، الرجال والنساء حتى الحيض والعواتق وهن الخفيرات. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجهن لحضور صلاة العيد، ويعتزل الحيض المصلى من أجل أن يشهدن دعوة المسلمين. هذا مما يدل على أكدية صلاة العيد، وأن المسلم لا ينبغي له أن يتخلف عنها بل يحضرها، لأنها ختام شهره وختام عبادته، ولأنها شعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام، ولذلك يبرز الناس لها من البلد ويصلونها في الفضاء خارج البلد. مظهر عظيم من مظاهر الإسلام، عبادة عظيمة، هي عبادة عظيمة ومهمة. لكن هنا يقول النظر كفاية، إذا قام بها من يكفي ف بقيت في حق البقية سنة، والصحيح أنها فرض عين. صحيح واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجمع من المحققين أنها فرض عين، ليست فرض كفاية. يجب على المسلم الذي شهد العيد أن يصلي مع المسلمين ويحضر دعوة الخير. إذا كانت العواتق وهن الخفيرات من الشابات من النساء والشيب يشرع خروجهن، فكيف بالذي هو ليس له عذر؟ كيف لا يحضر هذه الصلاة العظيمة وهذا المشهد العظيم؟ ولذلك لو تمال أهل البلد على ترك صلاة العيد وجب على ولي الأمر قتالهم، إنها شعيرة ظاهرة، إذا تركوها وجب قتالهم حتى يقيموها، لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة. نعم
صحيح. وشروطها كالجمعة ما عدا الخطبتين.
اشترط لها شروط الجمعة من الاستيطان أن يكونوا مستوطنين في بلد، أما البادية لا تجب عليهم صلاة العيد، وإن صاموا رمضان لا تجب عليهم صلاة العيد، لأنها لا تجب عليهم صلاة الجمعة، فلا تجب صلاة العيد على البادية. ولأن البوادي كانت موجودة حول المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرهم بصلاة الجمعة ولم يأمرهم بصلاة العيد، وإنما هذا خاص بأهل الحاضرة المستوطنين في البلد، وأن يحضر العدد الكافي، أن يحضر العدد الكافي. والصحيح أن العدد الذي تتم به صلاة الجمعة وصلاة العيد وصلاة الجماعة هو ثلاثة فأكثر، ثلاثة فأكثر، وفي الفرائض الاثنان فما فوقهما جماعة، أما صلاة الجمعة وصلاة العيد فمن ثلاثة فأكثر إذا كانوا مستوطنين غير راحلين وغير البادية وغير مسافرين. نعم
صلى الله عليك. وتسن بالصحراء.
الصحراء وهو ما قرب من البلد من الفضاء الذي ليس فيه بنيان، من أجل ظهور المسلمين وتلاقيهم في هذا المكان، وإذا احتاجوا إلى الصلاة في المساجد فلا بأس، احتاجوا إلى إقامتها في المساجد كأيام المطر وأيام البرد الشديد، أو ما عندهم فضاء، ما عندهم فضاء مثل ما هو في المدن المستحمة الآن ما فيها فضاء، صلون في الجوامع الكبار. نعم
صحيح. ويكره التنفل قبلها وبعدها قبل مفارقة المصلى.
إذا جاء لصلاة العيد فإنه يجلس ولا يصلي قبلها ولا بعدها، بل يجلس حتى يحضر الإمام ويصلي ثم ينصرف بعد الصلاة، وإن استمع للخطبة فهذا أحسن، لكنه لا يصلي قبلها ولا بعدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج صلاة العيد وصلى ركعتين ولم يصلي قبلها ولا بعدها في مكانها. أما إذا ذهب البيت أو ذهب لمكان آخر يصلي الضحى صلاة الضحى ما في بس، إنما في مكان العيد لا يصلي لا قبلها ولا بعدها. نعم نعم. ولو كانت في المسجد، لأنها صلاة عيد والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبلها ولا بعدها. نعم
صلى الله عليه. ووقتها كصلاة الضحى، فإن لم يعلم
وقتها يبدأ من ارتفاع الشمس عند الرمح إلى أن تقوم الشمس في وسط السماء على الرؤوس قبل الزوال، يمتد وقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس إلى قبيل الزوال ودخول وقت الظهر، كل هذا وقت صلاة العيد، وكل ما تقدمت طواف. نعم
صحيح. فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال صلوا من الغد قضاء.
إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد زوال الشمس، قلنا أنه ينتهي وقت صلاة العيد بزوال الشمس، فإذا زالت الشمس ولم يأتي الخبر إلا بعد الظهر لا يصلونها في بقية النهار، وإنما تؤجل إلى الغد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه خبر الهلال في أثناء النهار، هلال شوال في أثناء النهار بعد الظهر، فأمر الناس أن يفطروا، وأمرهم أن يخرجوا من الغد لعيدهم، دل على أنها إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر انتهى وقت صلاة العيد وتؤجل إلى الغد. نعم.
وسن تبكير المأموم وتأخر الإمام إلى وقت الصلاة.
سن أن يبكر المأموم من بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر يتوجه للمصلى العيد، هذا هو الأفضل، من أجل أن يتفرغ للذكر وانتظار الصلاة. وأما الإمام فإنه لا يحضر إلا عند الصلاة، هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
وإذا مضى في طريق رجع في أخرى وكذا الجمعة،
كذلك من السنن أنه يخالف الطريق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، إذا ذهب إلى صلاة إلى المصلى من شارع أو من طريق وأراد الرجوع يرجع من طريق آخر يخالف الطريق، هذا السنة ليس واجبا. نعم.
السلام عليكم. وصلاة العيد ركعتان، يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل التعود ستة، وفي الثانية قبل القراءة خمسة.
صلاة العيد ركعتان، لا يزيد على ركعتين، يقول هذا زيادة خير لا ما يجوز، صلي ركعتين كما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم، قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني صلي، ولقوله تعالى لقد كان لكم يا رسول الله أسوة حسنة، يصليها ركعتين كما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم، ويفتتح الأولى بتكبيرة الإحرام وبست تكبيرات بعدها زوائد، سمى التكبيرات الزوائد، ثم يستفتح ويقرأ الفاتحة، والثانية تكبيرة الانتقال وبعدها خمس تكبيرات زوائد. نعم. لأن هذا داخل في قوله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم. نعم.
السلام عليكم. يرفع يديه مع كل تكبيرة ويقول بينهما الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا.
السنة أنه يرفع يديه مع كل تكبيرة من التكبيرات الزوائد، تكبيرة الإحرام وما بعدها من التكبيرات الزوائد، يرفع يديه مع كل تكبيرة ويأتي بينهما بذكر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، إذا تمكن من هذا. نعم.
وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما، ثم يستعيذ ثم يقرأ جهرا الفاتحة.
يقرأ جهرا. نعم. القاعدة أن صلاة النهار سرية، صلاة الليل جهرية، لكن في الجمعة وفي العيد يجهر بهما في النهار كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. نعم.
يقرأ جهرا الفاتحة ثم سبح في الأولى والغاشية في الثانية،
هذا السنة. نعم.
فإذا سلم خطب خطبتين وأحكامهما كخطبتي الجمعة.
نعم.
كخطبتي الجمعة، لكن يسن أن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع.
يخطب بعد صلاة العيد، صلاة العيد الخطبة بعدها، خلاف الجمعة فإن الخطبة قبلها قبل الجمعة، أما العيد الخطبة بعدها فلا يخطب قبلها، هذا هو قول الجماهير من أهل العلم أو هو الإجماع من أهل العلم، أنه لا يخطب قبل العيد، ولذلك لما خطب بعض أمراء بني أمية قبل العيد أنكر عليه من حضر من الصحابة لأن هذا خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فتكون خطبة العيدين بعد الصلاة. نعم.
السلام عليكم. وإن صلى العيد كالنافلة صح، لأن التكبيرات الزوائد والذكر بينهما والخطبتين سنة.
لو نقتصر على صلاة ركعتين، اجتمع والجماع وجاء الإمام وصلى بهم ركعتين ولم يخطب ولم يأتي بالتكبيرات الزوائد بعد تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال الثاني، لم يأتي بالزوائد أجزأت، ولكن يكون ترك سنة فيها أجر عظيم. نعم.
وسنة لمن فاتته قضاؤها ولو بعد الزوال.
نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قضاها لما زالت الشمس ولم يبلغهم خبر العيد، قضاها من اليوم الثاني، دل على أنها تقضى. نعم.
السلام عليكم. قال: فصل: يسن التكبير المطلق والجهر به في ليلتي العيدين إلى فراغ الخطبة.
نعم، هذا الذي سبق في أول الجلسة، أن شهر رمضان يتبع بالتكبير من حين يثبت خبر الهلال إلى أن تصلى العيد. نعم.
وفي كل عشر ذي الحجة،
هذا يسمى التكبير المطلق. وفي كل عشر ذي الحجة يكبر أيضا في عشر ذي الحجة، لأن عشر ذي الحجة عشر فاضلة. الله جل وعلا يقول: واذكروا الله، لأن الله جل وعلا ويذكر اسم الله في أيام المعلومات، والأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة، وأما المعدودات واذكروا الله في أيام المعدودات فهي أيام تشريق. فعندنا المعلومات والمعدودات، المعلومات هي عشر ذي الحجة، والمعدودات هي أيام التشريق، وكلها يذكر الله فيها بالتكبير. نعم.
والتكبير المقيد في الأضحى عقب كل فريضة صلاها في جماعة.
التكبير في عيد الفطر هو تكبير واحد، تكبير مطلق فقط. أما في الأضحى فينقسم إلى قسمين: تكبير مقيد وهذا في عشر ذي الحجة، تكبير مطلق وهذا في عشر ذي الحجة، وتكبير مقيد وهذا بعد الفرائض في أيام التشريق، بعد الفرائض في جماعة إذا صلاها في الجماعة. نعم.
من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق.
نعم. بالنسبة لغير الحاج، تكبير المقيد يبدأ من صلاة الفجر من يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق بعد الفرائض. وأما بالنسبة للحجاج فيبدأ التكبير المقيد من ظهر يوم النحر ويستمر إلى آخر أيام التشريق، لأنهم كانوا قبل ذلك مشغولين بالتلبية. نعم.
صلى الله عليكم. إلا المحرم فيكبر من صلاة ظهر يوم النحر، ويكبر الإمام مستقبل الناس.
إذا سلم الإمام وانصرف واستقبل الناس يكبر، ويكبر المأمومون بأصوات مرتفعة. نعم.
وصفته شفعا: الله أكبر الله أكبر.
شفعا يعني مرتين: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. هذا الشفع يعني مرتين. نعم.
صلى الله عليه وسلم. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد.
نعم.
ولا بأس بقوله لغيره: تقبل الله منا ومنك.
تهنئة مناسبة عيد الفطر وعيد الأضحى، هل هي مشروعة ولا غير مشروعة؟ هي غير مستحبة، لكن قال لا بأس، يعني إنه مباح. يباح إن بعض الناس يدعو لبعض: تقبل الله منا ومنك، يدعو بعضهم لبعض بالقبول، إذا قالوا هذا فلا ينكر عليهم. أما أن أن هذا مستحب أو سنة فلم يثبت به شيء. لكن الإمام أحمد رحمه الله لما سئل يقول أنا لا أبدأ به وأرد على من على من دعا يرد عليه بمثل. نعم
جزا الله شيخنا خير الجزاء على هذا البيان وجعله في ميزان حسناته، ونستأذنه في طرح بعض الأسئلة. يقول السائل حفظكم الله تعالى: ما نصيحتكم لمن يقولون بعدم دقة التوقيع التقويم الذي يعمل به في هذه البلاد عند الإمساك والإفطار؟
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا
عدم دقة التقويم الذي يعمل به في هذه البلاد عند الإمساك والإفطار.
يا أخوان، هؤلاء شككوا الناس في كثير من العبادات، شككوهم في صلاة التراويح، شككوهم في صلاة التهجد في العشر الأواخر، شككوهم في التقويم توقيت الصلاة، شككوهم في أمور كثيرة. هذا من الفتنة، وهذا الحقيقة يدل على جهل هؤلاء. تقويم الهجري هذا معتمد من عهد الملك عبد العزيز رحمه الله، تعاقب عليه أجيال، تدارسه العلماء ودققوا فيه وما عثروا فيه على خطأ، وعرض على هيئات مختصة بالحساب وما أدركوا فيه خطأ، إلا هؤلاء أدركوا الخطأ. الواجب أن هؤلاء لا يلتفت إليهم، لأن هؤلاء مهمتهم التشكيك، تغطية الناس بما هم عليه، ليظهروا للناس أنهم علماء وأنهم فاهمون وأن الناس ليسوا على علم وليسوا على شيء. هذا قصده. نعم.
سمعي هذا السائل عن طريق الانترنت من كندا يقول: عندما كنا في بلدنا فإن جميعا كنا نودي زكاة الفطر. نؤديها نقدا،
كنا
نؤدي زكاة الفطر ونؤديها ونخرجها نقدا دراهم، وفي الآونة الأخيرة علمنا بأنها تعطى طعاما من قوت أهل البلد، فهل علينا شيء فيما سبق؟
إذا كنتم بل فيما سبق أخذتم بفتوى أحد أفتاكم من أهل العلم وبنيتم عليها فأنتم معذورون، يكون الإثم على من أفتاكم. أما إذا كنتم ما سألتم أحد ولا وإنما هذا من اجتهادكم أنتم، هذا خطأ لا شك، هذا خطأ، ولكن لما تبين لكم الحق عليكم بالعمل به في المستقبل، وما فات يعفو الله عنه. نعم.
الأخوان أحمد الساعي من السعودية يقول: تقوم بعض الجمعيات الخيرية بأخذ وكالة من العائلات الفقيرة والتي هي مدونة لديها في سجلاتها، وذلك من أجل استلام زكاة الفطر عنهم، وهي تقوم باستلامها عنهم في الوقت المشروع، ثم تقوم بوضعها في المستودعات التابعة لها وتنفق عليهم طيلة العام من هذه الزكاة، فهل هذا الفعل صحيح؟ نرجو التوجيه أثابكم الله.
هذا يتكون من شقين، الشق الأول يقول أن الأسر وكلتها، إذا كانت الأسر المحتاجة وكلتهم فلا بأس، الوكالة صحيحة. أما الشق الثاني وهو أنها تحبس عندهم، هذا لا يجوز، لابد من إخراجها في وقتها وإعطائها للمستحقين يتصرفون فيها، ولا يحبسونها عندهم يقولون حنا ننفقها عليكم فيما بعد، لأنه يفوت وقتها، يفوت مناسبتها. نعم.
صحيح. يقول: من المعلوم أن زكاة الفطر تخرج قبل صلاة العيد، فكيف العمل إذا كانت بعض مصليات العيد تبكر بالصلاة والبعض الآخر يتأخر بالصلاة، فما هو الضابط في هذه الحالة؟ وهل الخطبة تعتبر من صلاة العيد بحيث لو أخرجها بعد الصلاة وقبل الخطبة هل تصح منه زكاة الفطر؟ وجزاكم الله خيرا.
العبرة بأول صلاة، أن يصلي على أول الوقت، هذا هو العبرة. أما اللي تأخر عن أول الوقت فهذا لا يبنى على عليه شيء، يعتبر الذي صلى في أول الوقت، وتخرج صدقة الفطر بعد الصلاة الأولى التي في أول الوقت، والمتأخر هذا مخطئ هو اللي يخطأ، وهذا يغرر الناس ويغرر بالناس، فلا ينبغي للأئمة أنهم يتفاوتون يتأخرون يجعلون الناس في بلبلة، بل الواجب يتقيدون في التوقيت، يصلون في الوقت المحدد من أجل ما يحصل عند الناس هذا الاضطراب، وهذا ربما يكون هذا ناشئ من قولهم أن التقويم خطأ، وهذا من سلبيات هذا القول المبتدع. نعم.
صلاحك على سائل من المغرب يقول: يعطيني أحد المحسنين منحة دراسية قدرها،
يا أخي صلاة العيد واضحة ما به تقديم ولا تأخير، إذا ارتفعت الشمس قيل روح، هل أحد يجهل الشمس ولا يشوف الشمس؟ ما تقبل يعني الاجتهاد والتأخير.
صحيح. هذا سائل من المغرب يقول: يعطيني أحد المحسنين منحة دراسية قدرها 6000 درهم كل سنة، هل علي فيها زكاة مع العلم أنني طالب أبلغ من العمر 25 سنة وليس لدي من يعيرني؟ جزاكم الله.
إذا توفر عندك نقود وتم عليها سنة تبلغ النصاب تجب فيها الزكاة، ولو أنك أنت فقير ومحتاج، الفقير إذا يوفر مبلغا من المال يبلغ النصاب وحال عليه الحال تجب فيه الزكاة ولو كان فقيرا، لأنه تابعة للمال، زكاة تابعة للمال. نعم.
السلام عليك. تقول السائلة: أنني أنظر إلى بعض القنوات الفضائية في رمضان التي فيها غناء ونقص، وأمي وأبي وإخواني يعلمون ذلك، ولم يقول أحد منهم أن هذا حرام، ولكن سمعت أحد المشايخ في هذا الجامع يقول إنه حرام وحرام علي وعلى أهلي، فما نصيحتكم لي ولوالدي؟ جزاكم الله خيرا.
نعم، ما سمعتيه هو الصحيح، أن الأغاني حرام والمزامير حرام في رمضان وفي غيره، وفي رمضان أشد، تحريمها أشد في رمضان، عليك أن تنصحي أهلك وأهل بيتك، تبلغيهم بكلام العلماء لعلهم يتوبون ويتركون هذا اللهو. نعم.
يقول السؤال: أنا شاب في 30 من عمري وأسكن بجوار المسجد، ولكني لا أحافظ على الصلاة وأنا أسمع الأذان والإقامة، فهل أنا كافر بهذا الفعل؟
إذا كنت تصلي في البيت تؤدي الصلاة في البيت فأنت تارك لواجب، صلاتك صحيحة وتكون تاركا لواجب، وعليك الإثم، فإذا تبت إلى الله وحفظت على الصلاة مع الجماعة فإن الله يتوب على من تاب، عليك بالتوبة إلى الله والمحافظة على صلاة الجماعة، لا سيما وإنك تسمع الأذان وفي جوار المسجد. نعم. الكافر هو الذي يترك الصلاة متعمدا، ما يصليها لا في البيت ولا في المسجد، لا مع الجماعة ولا منفردا، هذا هو الكافر. أما اللي يصلي في بيته ويترك الصلاة مع الجماعة هذا ليس بكافر، هذا يكون تاركا لواجب وعليه إثم عظيم وعليه التوبة إلى الله عز وجل.
ذكرتم حفظكم الله بأنه لا يصلى قبل صلاة العيد ولا بعدها هذا في مصلى العيد، لكن إذا كانت صلاة العيد في مسجد هل يحق لنا الجلوس قبل أداء تحية المسجد؟
نعم، هذا هو الظاهر، هذا هو السنة، إن من جاء ليصلي العيد أنه يجلس سواء في المسجد أو في البر أو في الفضاء، هذا ظاهر سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يصلي قبلها ولا بعدها. ومعلوم انهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون في المسجد الحرام، كان اهل مكه يصلون في المسجد الحرام، والرسول لم يصلي قبلها ولا بعدها، دل على انه لا يصلى قبلها ولا بعدها سواء في المسجد او في الفضاء. نعم.
ما حكم اعطاء زكاه الفطر للاخوان، الزكاه للاخوان والاخوات، وهل هناك إعطاء الزكاة للإخوان والأخوات، وهل هناك مقدار محدد لذلك أو شروط؟ جزاكم الله.
الإخوان والأخوات إذا كانوا فقراء وأنت ما تقدر تنفق عليهم وهم فقراء مستحقون فلا بأس أن تعطيهم صدقة الفطر.
صدق. يقول: ما حكم من أفطر متعمدا في رمضان وقد مر على ذلك أكثر من 4 سنين ولم يقض حتى الآن، علمه بأنه لا يعلم كم عدد هذه الأيام، ماذا يفعل الآن وفقكم الله تعالى؟
عليه أنه يقضي الأيام ويقدرها في تقديرها بما يغلب على ظنه، ويشتاق ويطعم عن كل يوم مسكينا كفارة عن التأخير. فعليه أمران، أو عليه ثلاثة أمور: أولا التوبة إلى الله عز وجل، وثانيا القضاء، وثالثا أن يطعم عن كل يوم مسكينا عن التأخير، تأخير الصيام. نعم.
يقول: ما حكم من عمل العادة السرية في نهار رمضان وماذا عليه إذا كان مر على ذلك أكثر من رمضان وهو لم يقضي إلى الآن؟
إذا كان يعمل العادة السرية لحرام في رمضان وغيره، إذا كان حصل معه إنزال يبطل صيامه لأنه استخرج شهوته العادة السرية فيبطل صيامه ويأثم، فعليه المبادرة بالتوبة، وعليه القضاء، وعليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا عن التأخير كما سبق. نعم.
صدق. يقول: من عنا في تقديم المملوك عند إخراج زكاة الفطر على الوالدين والأولاد وهؤلاء هم أقرب؟
لأنه محبوس، لأن المملوك محبوس على سيده، أما الوالدان والأولاد ليسوا محبوسين، لهم أنهم يروحون ويشتغلون ويغنون أنفسهم، لكن المملوك مثل الزوجة، هذا محبوس على سيده ماله.
يقول: بعض الناس يصومون ولا يصلون ويقولون يصومون ولا يصلون،
ليس لهم صيام، يصومون ولا يصلون ليس لهم صيام، جميع أعمالهم باطلة والعياذ بالله.
هل عليهم زكاة الفطر؟
لأن ترك الصلاة عليهم التوبة إلى الله، فإذا تابوا إلى الله وأسلموا دخلوا في الإسلام من جديد وجبت عليهم صدقة الفطر، وجب عليهم الصيام والواجبات. نعم.
صدق. يقول: أبي يخرج عني زكاة الفطر في كل عام وأنا مستقل في بيت لي، فهل أفضل أن أخرجها بنفسي أو أدعى لوالدي يخرجها؟
يجوز للإنسان أنه يخرج زكاة الفطر عن غير بإذنه، إذا أذنت له أجزأت، لا بأس بذلك، أخرجها أبوك أو غيره، إذا أذنت له في ذلك أجزأت عنك. نعم.
يقول: بعض الناس لا يعطي زكاة الفطر في أي أحد خشية أن يبيعوها، أي الفقراء، فهل يجوز للفقير أن يبيع زكاة الفطر؟
لا يجوز له، يضيق على الفقراء، يعطيهم إياه ويتصرفون فيه، يمكن الفقير حاجة أنه يبيعها، يمكن على الحاجة يبيعها، إذا أعطاها إياه يتصرف فيها ولا يشترط عليها أو يضايق عليه. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. أدام أنه فقير أعطيه واتركه تصرف فيها بحسب مصالحه ولا تضيق عليه. نعم.
صحيح هذا السائل يقول اختلف العالمين في مسألة ولم يكن عند السائل يعني فماذا يفعل؟
إذا اختلفت الأجوبة بين العلماء والإنسان عام ما يعرف الدليل عليه أنه يأخذ بقول من يثق بعلمه وبدينه. من يثق بعلمه وبدينه يأخذ بقوله لأنه أقرب إلى الصواب.
يقول عندي أرض اشتريتها منذ عدة سنوات وليس عندي نية. يقول اشتريت أرضا منذ عدة سنوات وليس عندي نية قاضية في البيع أو استخدامها للبناء الشخصي، فهل عليها زكاة؟
لا، ما دمت لم تجزم ببيعها إنما أنت متردد تبيعها أو ما تبيعها فليس فيها زكاة. نعم.
يقول يوجد لي مزرعة تبعد عن الرياض 150 كيلومتر وكل أسبوع أذهب إليها، هل يجوز لي أن أقصر الجمعة وكم ركعة؟ جزاكم الله. هل يجوز لي أن أقصر الجمعة وكم ركعة؟ جزاكم الله.
أقصر الجمعة؟
إيه كذا السؤال.
الجمعة ما يقصر يا أخي، جمعة ركعة. إن كان حولك جامع يصلون جمعة صل معهم، إن كان ما حولك جامع صلها ظهرا، إن كان ما حولك جامع صلها ظهرا. نعم.
صلى الله عليه وسلم. إذا لم يجد الرجل ما يخرج به صدقة الفطر، إذا لم يجد الرجل ما يخرج به صدقة الفطر إلا عن نفسه فقط، فهل تجب صدقة الفطر على زوجته إذا كان لديها فضل مال فتخرجها من مالها أم لا تجب عليها وتسقط؟
تجب عليها إذا لم يستطع زوجها أن يخرج عنها صدقة الفطر وهي غنية تستطيع، يجب عليها أن تزكي عن نفسها.
ماذا يجب على الحامل التي تفطر في رمضان خوفا على صحتها وصحة جنينها؟ هل هو القضاء فقط أم القضاء والكفارة؟
إذا أفطرت خوفا على نفسها عليها القضاء فقط، إذا أفطرت خوفا على جنينها فقط فإن عليها القضاء والكفارة، طعام مسكين عن كل يوم. نعم.
السائل يقول هل يجوز إخراج زكاة الفطر للفقير الكافر؟
لا، صدقة الفطر للمسلم كزكاة المال، زكاة المال ما تجوز إلا للمسلم، كذلك صدقة الفطر لا تجوز إلا للمسلم، لا يجوز أن تعطى الكافر. نعم.
وما حكم دفع المال في صناديق الاستثمار ذكر صندوق الرائد للاستثمار من أجل ربح؟
نعم، في أحكام الصيام الاستثمار هذا يسألوا عنه الاقتصاديين، ما نعرف الأمور. نعم.
إن شاء الله. إيه. يقول ما الدليل على استحباب إخراج زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه؟
يعني عثمان رضي الله عنه الخليفة الراشد، الخليفة الراشد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. نعم.
صحيح. هل ختم القرآن في رمضان في صلاة التراويح مشروع؟ وما حكم دعاء ختم القرآن في صلاة التراويح؟
لا شك أنه مستحب، إن الإمام يسمع المأمومين القرآن من أوله إلى آخره، يبدأ من أول الشهر في أول القرآن وينتهي في آخر الشهر في آخر القرآن، ولا بأس بدعاء الختم بعد نهاية القرآن في الصلاة، هذا فعل السلف، الشيء عليه السلف، وأدرك الإمام أحمد عليه من أدرك من أهل الحجاز ومن أهل العراق. نعم.
يقول السائل بقول صلاة الأيدين فرض عين، هل يعتبر تاركها آثما ويلحقه ذنب سواء كان عالما أم بالعبد؟
على هذا القول نعم، إذا كان فرض عين فلا يجوز له أن يتركها للصلاة الفريضة. نعم.
صلى الله عليه. قال من مات قبل الغروب فهل تجب عليه زكاة الفطر؟
الناس قبل الغروب ليس عليه صدقة لأنه لم يدرك وقت الوجوب، لم يدرك شرط الوجوب وهو غروب الشمس. نعم. لكن لو مات بعد الغروب بلحظة وجبت عليه. نعم.
حسنك. يقول السائل هل أخرج عن الأعمال الموجودة في منزلي زكاة الفطر أم من مالهم الخاص؟
إذا كنت تنفق عليهم يستحب انك تخرج عنهم صدقة الفطر، كما احسنت اليهم في النفقة تحسن اليهم في اخراج صدقة الفطر، الا اذا كان شرطين عليك انك شرطين عليك انك تنفق عليهم، هذه نفقة في مقابل عمل كما سبق، هذه معاوضة لا يشرع لك تخرج عنهم، لان انفاقك عليهم من باب المعاوضة لا من باب الإحسان ولا من باب الوجوب. نعم.
يقول بعض الأئمة يخطبون يدين خطبة واحدة، فهل هذا فعل مشروع؟
هذا خلاف السنة، أن يخطب في العيدين خطبة واحدة هذا خلاف السنة الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
أسألك يقول ماذا يقول المأموم بين تكبيرات الإمام تكبيرات الزوائد في العيدين؟
يقول ما سمعت، الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
سألك يقول استلمت من أحد الإخوان مبلغ من المال وذلك للتصدق به في مكة في رمضان، إلا أنه خرج رمضان ودخل العيد وأنا لم أتصدق به، فهل أتصدق به في رمضان القادم هذا أم ماذا أفعل؟
كان الواجب عليك تصدق في وقته ولو بعد رمضان في المسجد الحرام، ولا تؤخره إلى رمضان آخر، هذا هو الواجب عليك. أما أنك حبسته إلى هذا الوقت قد أخطأت في هذا، لكن على كل حال الواجب أنك تخرج هذا المال تتصدق به في المكان الذي قال لك صاحبه ولو متأخرا. نعم.
سيقول ألا يرى فضيلتكم أن وقتنا هذا أن إخراج صدقة الفطر قبل يوم العيد أفضل بسبب كثرة الفقراء ومعرفة أماكنهم ورسولة توزيعها من وقتها الأفضل بعد صلاة الفجر قبل صلاة العيد؟
يعني يجوز لنا أن نحول الفضيلة الثابتة بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم نحولها عن وقتها إلى وقت آخر؟ لا، هذا ما يجوز. الفضيلة ما بين غروب الشمس ليلة الفطر إلى خروج الإمام للصلاة، هذا الفضيلة. نعم. لكن نقول يجوز قبل العيد بيوم أو يومين أجل يتوسع ويمديه وينظم أموره، هذا جائز لا بأس. نعم.
يقول هل يجوز نقل زكاة الفطر إلى بلاد أخرى تحتاج إلى المساعدات؟
ما دام البلد فيه فقراء فهم أحق. دام البلد فيه فقراء فهم أحق من البلد الآخر. إذا لم يكن بالبلد فقراء إنها تنقل إلى بلد فيه فقراء. نعم.
صحيح. يقول على قول من يقول بإخراج زكاة الفطر نقدا، هل الخلاف معهم سائغ في ذلك؟
لا.
وهل مع أنهم يقولون أن مقاصد زكاة الفطر تتحقق في هذا العصر؟
ما علينا من كلام، نحن نتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول أمر بإخراج الطعام وقدره بالصاع، أدل وقال أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، وصدق وإخراج الطعام صدقة ظاهرة يراها الناس، تكال وتسلم، إظهار شعيرة عبادة تظهر. أما النقود هذه سرية، صدقة سر ما يراها أحد ولا يدرى عنها ولا يحصل بها المقصود. نعم.
يقول هل يجوز إخراج زكاة الفطر من قيمة زكاة المال؟
نعم.
هل يجوز إخراج زكاة الفطر من قيمة زكاة المال؟
نعم.
الله يقول إنه إذا زكى زكاة المال يخرج زكاة الفطر من الزكاة.
زكاة المال على حدة وزكاة الفطر على حدة، ما تدخل هذه في هذه. نعم.
يقول إذا لم أتمكن من إخراج زكاة الفطر طعاما فهل يجوز إخراجها مال وتوكيل الفقير بشراء الطعام الذي يريد قبل يوم العيد بيومين؟
لا، تخرجها ولا توكل من يخرجها ويشتريها ويخرجها، توكل من يشتريها ويخرجها ممن تثق به، ولا تعطيها للفقير نقود وتقول اشرها أنت. لا، الفقير تسلم له طعام إما من يدك أو يد وكيلك. نعم.
صليت على سائلة تسأل تقول رجل دائم الضرب والسب لزوجته فما نصيحتكم له حفظكم الله؟
يتقي الله عز وجل ويحسن إلى زوجته ويحسن العشرة، عاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. نعم.
صحيح. هل سائل تسأل تقول هل يجب على النساء أن تحضر صلاة العيد؟ وما الحكم إذا كانت حائض أو نفاس؟
الوجوب ما تجب، لأنها على قول الجمهور فرض كفاية. ما تجب، لكن إذا كانت غير حائض يتأكد في حقها الحضور. إن كانت حائضا أو نفسا فإنه يستحب أيضا لها الحضور، لكن تعتزل المصلى، تصير على حدة وتسمع الخطبة وتسمع الذكر. نعم.
سيدي يقول ما العمل إذا اجتمع يوم العيد مع يوم الجمعة؟ هل يكتفى بأحدهما أم يجب الإتيان بهما جميعا؟
ما يجوز ترك أحدهما نهائيا بالنسبة للمجموعة. المجموعة لا يتركونها نهائيا أحدهما نهائيا، لكن من حضرها مع الإمام لم يلزمه حضور الجمعة، لم يلزمه، ولو حضر الجمعة لكان أحسن. أما أنهم كلهم يتركونها ويقولون ما احنا مصلين الجمعة ولا يحضر إمام ولا مأموم أبدا، فهذا خلاف السنة، لازم من إقامة الجمعة. نعم.
يقول
لكن الكلام في من حضرها من المأمومين هل يلزم حضور الجمعة أو لا؟ لا يلزم. نعم.
يقول أنا شاب مسافر عن بلادي ووالدي يخرج زكاة الفطر عني في بلادي.
نعم.
أنا شاب مسافر عن بلادي ووالدي يخرج زكاة الفطر عني هناك في بلادي، هل يصح ذلك؟
نعم.
الله.
يجوز توكل واحد يخرجها عنك في بلدك، إذا سافرت توكل أحد يخرجها عنك في بلدك، توكل أهل بيتك، توكل أو والدك إذا كان يخرج عن أهل البيت وأنت من جملتهم، يجزي هذا لا بأس. نعم.
صلاح يقول ما حكم الدراسة في المدارس الخاصة بأنها بحكم أنها تساعد ويكون هناك نوع من الغش في الزيت؟ جزاكم الله خيرا.
نوع من
الغش؟
غش
فيها.
من غشنا فليس منه، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منه، لا في المدارس الخاصة ولا المدارس العامة، لا يجوز الغش بحال من الأحوال، وعلى المسلم أن يكون صادقا في جميع أقواله وأفعاله وتصرفاته، عليه بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة. نعم.
كان سؤال عن طريق الإنترنت يقول انتشر على الإنترنت مقال يقول فيه صاحبه أن كثيرا من العلماء يقول الإيمان أصل والعمل كمال، يقولون إن الإيمان أصل والعمل كمال.
هذا ما يدري اللي يقول الكلام هذا، ما يدري، هذا إما يسمع من يقول هذا القول ويردد. الإيمان قول واعتقاد وعمل، لا بد من الثلاث، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، لا بد من الثلاثة. هذا ما درج عليه السلف الصالح وأئمة الهدى قديما وحديثا، واللي يبي يشغب ويجيب مسائل شاذة أو مسائل خلافية ويشوشها على الناس هذا ما يلتفت إليه. نعم.
صحيح. هذا سائل أيضا من الجزائر يقول سماحة الشيخ، البعض يقول إن الإيمان يزيد، البعض يقول إن الإيمان يزيد حتى يصبح مثال الجبال وينقص إلى أن يصل إلى أدنى مثقال ذرة من الإيمان، فما صحة هذا الكلام؟
هذا في الأجزة، قال الله جل وعلا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، دل على أن الإيمان يزيد وينقص، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم وليس وراء ذلك من الإيمان وذلك أضعف الإيمان، دل على أن الإيمان له أضعف، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، دل على أنه يضعف الإيمان أحيانا. الأدلة تدل على أن الإيمان يزيد وأنه ينقص، وقال صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، دل على أن الإيمان له أعلى وله أدنى في الأدلة.
سؤالك آخر هذه الأسئلة، سائل سيقول: ما هو حدود علاقة الزوج بزوجته أثناء الصيام، وهل الممنوع فقط الجماع أم مقدماته؟
الممنوع ما يثير شهوته، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه أنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل، فقدم ترك الشهوة على ترك الطعام والشراب، يترك الصائم شهوته مع زوجته، وكل ما يقرب أو يثير الشهوة من النظر والقبلة واللمس والكلام، كل ما يثير الشهوة يتجنبه الصائم، لأن هذا من الرفض.
صحيح. هذا سؤال من المملكة المتحدة بريطانيا، يقول: لا يوجد عندنا من نعطيه زكاة الفطر، ولكن بعض الناس يجمعها مالا من الناس ثم يرسلها إلى أحد البلاد المسلمة الفقيرة، وهناك يشترون بها قوتا ويعطونه للفقراء، فهل هذا العمل صحيح؟
يا أخواني، ما أظن أن بريطانيا ما بها مسلمون محتاجون، فيها فقراء، لكن المسألة تبي بحث، والناس بعضهم كسلان ما هو باحث ولا باحث عن الفقراء، فلا تقريبا يوجد بلد خصوصا في بريطانيا وفي غيرها ما تخلو من مسلمين فقراء محتاجين وأسر محتاجة، لكن يحتاج إلى بحث وإلى تحري. نعم.
أيضا هذا السائل أحسن الله من بريطانيا يقول: يصلى العيد عندنا في المسجد مرتين، وذلك يناسب وقت الموظفين، فهل هذا العمل صحيح؟ وما حكم من ترك الصلاة العيد لأجل العمل؟
تصلى مرة واحدة، من تيسر له يحضر يحضر، ومن لم يتيسر له فهو معذور، ولا تكرر صلاة العيد في مكان واحد على خلاف السنة.
هذا من المغرب يقول: أنا شاب والدي متوفيان، والدولة تعطيني مبلغ 2018 درهما شهريا حسب نظام التقاعد المغربي للإنفاق على أختي البالغة من العمر 19 سنة، وأنا أقوم بإعطائها المبلغ كاملا، فهل علينا زكاة في هذا المال وما مقدارها؟ ومن
سبق الجواب عن هذا، إذا توفر عند المسلم نصاب من النقود فأكثر وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، سواء كان من الضمان الاجتماعي، من التقاعد، من الصدقات، إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول تجب فيه الزكاة. نعم.
سؤالك يقول: هل يجوز أن تؤدى العمرة صدقة عن الوالدين وهما حيان وقادران على العمرة؟
لا، الحج والعمرة تدخلهما النيابة بالنسبة للميت، يحج عن الميت ويعتمر عن الميت، وكذلك يحج عن الحي العاجز الذي لا يستطيع أن يحج بنفسه ولا يعتمر بنفسه، وعجزه مستمر، ما يرجى أنه في المستقبل يقدر على الحج والعمرة، العاجز عجزا مستمرا وهو لم يحج ولم يعتمر يحج عنه حجة الإسلام وعمرة الإسلام. نعم.
يقول هذا السائل يسأل يقول: هناك صعوبة في الوقت الحالي في وجود فقير لا يجد قوت يومه، حيث أني شاهدت في أحد الجمعيات في مدينة الرياض أن أغلب الذين يأخذون زكاة الفطر هم أناس يجدون قوت أشهر أو سنة، فهل جائز إعطاء زكاة الفطر أو
لا؟ إخواني، ما قال أحد إن ما تعطى إلا اللي ما عنده مؤونة يوم وليلة، ما حد قال هذا، تعطى للفقير، والفقير هو الذي لا يجد ما يكفيه لسنته، لا يجد ما يكفيه لسنته، هذا هو الفقير، يعطى من صدقة المال زكاة المال ويعطى زكاة الفطر، أما اللي يشترط يقوت يوم وليلة هذا المخرج، ما هو المخرج إليه. نعم.
عليك هذا السؤال يسأل يقول: هل صلاة التراويح السنة فيها 13 ركعة؟
نعم.
صلاة التراويح السنة فيها 13 ركعة أو في العشر الأواخر أو أن يصليها 23؟
صلاة التراويح أمرها واسع، في العشر الأواخر وفي أول الشهر ووسطه، الرسول صلى الله عليه وسلم حث على قيام رمضان وحث على قيام الليل ولم يحدد ركعات، وإنما كان هو صلى الله عليه وسلم يصلي 13 أو 11، ولكنه كان يطيل الصلاة كان يطيل الصلاة يطيل القيام ويطيل الركوع والسجود حتى إنه قرأ في الركعتين بالبقرة والنساء وآل عمران 5 أجزاء وزيادة في ركعتين، وكان ركوعه نحو من قيامه وكان سجوده نحو من ركوعه عليه الصلاة والسلام. الذي بيصلي مثل صلاة الرسول الله يقوله، لا طيب، لكن ما حد يستطيع هذا. حتى إن حذيفة لما قام مع الرسول صلى الله عليه وسلم شق عليه وأراد أن يجلس يترك الرسول صلى الله عليه وسلم. أما اللي يخفف الصلاة ويزيد في الركعات هذا أحسن، إنه يخفف الركعات ويزيد في الصلاة، يخفف الصلاة ويزيد في الركعات رفقا بالمأمومين، ما يستطيعون يصلون صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد صلى الصحابة 23 ركعة لأنهم كانوا يخففون الصلاة ويزيدون في الركعات، هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم. فالأمر في هذا واسع، من أراد أن يصلي صلاة الرسول وهو يصلي في نفسه، أما يصلي بالناس لا، ما يصلي بهم مثل صلاة الرسول، ما يستطيعون. لكن إذا صلى هو بنفسه صلاة الرسول في بيته أو في مع أحد فلا بأس. أما يصلي بالناس راعي المأمومين، قال صلى الله عليه وسلم: أيكم أما الناس فليخفف فإن فيهم الكبير والمريض وذا الحاجة، يخفف يراعي أحوال الناس ولا يقيسهم على نفسه، يراعيهم ويقتدي بأضعفهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي لاحظه الصحابة رضي الله عنهم، خففوا صلاة التراويح وزادوا في العدد من أجل مراعاة أحوال المأمومين. هذا هو العدل، العدل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه إذا أطال القيام والركوع والسجود يقلل عدد الركعات، وإذا خفف القيام والركوع والسجود فإنه يزيد في عدد الركعات، هكذا.
يقول: إذا كان الرجل مستحقا للزكاة هل يعتبر تسديد ديونه من الزكاة؟
لا، يعطى الزكاة وهو يتصرف، الفقير يعطى الزكاة وهو يتصرف، يسدد بها ديونه، يشربها حاجته، يشربها نفقته وعياله، ما في، يعطى الزكاة وهو يتصرف فيها. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
جزا الله شيخنا خير الجزاء على هذا البيان وجعله في ميزان حسناته يوم يلقاه. وننبه ان شاء الله ان لقاء الغد سيكون مع معالي الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان في لقاء مفتوح بعنوان فتاوى الصيام. فوفق الله الجميع محبه وصلى الله عليه وسلم.